إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من المقامات الحسان التي أتى بها شهر رمضان من خلال تشريعاته وأحكامه ما كان من مقام التقوى، مقام عظيم، مقام جليل، من أعظم مقامات الدين. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربنا جل وعلا ما فرض علينا الصيام تنحيفا للأجساد أو تنكيلا للعباد، وإنما فرض ربنا عز وجل علينا الصيام لجلب مقام التقوى، قال: لعلكم تتقون. وتحت هذه المسألة إخواني في الله عدة مسائل. أولاها لعلكم تتقون، ذهب جماعة من المفسرين إلى أنها تعود إلى أمرين اثنين: لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الطعام والشراب والغشيان وسائر المفطرات. والقول الثاني: لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون الله، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من المفسرين. فربنا عز وجل شرع علينا الصيام حتى نستشعر بمقام التقوى، نتقي الله جل في علاه. ومن أعظم ما يتقى الرب سبحانه وتعالى أن نتقيه بالابتعاد عن الذنوب والآثام وعن فعل المعاصي والحرام. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة التي فيها يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن حقيقة الصيام إنما هي بالابتعاد عن الحرام، ليس فحسب بالابتعاد عن الشراب والطعام، لا، بل بالابتعاد عن الحرام. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور من الإزورار وهو الميل والانحراف، هذا هو الزور، مأخوذ من الإزورار وهو الميل والانحراف. فقول الزور هو كل قول منحرف عن الحق عن الخير، فيدخل في ذلك السب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة والريبة. فمن لم يدع قول الزور، أي القول المحرم، أو فعل الزور وهو كل فعل منحرف من الأذى والأذية ومن السرقة ومن البطش، فليس لله حاجة، أي إذا كان الإنسان ما يرعوي عن قول الحرام في فترة الصيام ولا عن فعل الحرام في أيام رمضان، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ ومثله ما رواه الإمام الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر. هذا حال بعض الناس، ما يخرج من صيامه إلا خرج بالجوع والعطش، ما نال أجر الصيام، ما نال فضيلة رمضان، وإنما تعبد الله بمحض الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر. فهذه الأحاديث إخواني في الله تدل بكل وضوح على أن حقيقة الصيام تكمن في ترك الحرام لا في ترك الشراب والطعام. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام، أهون الصيام ترك الشراب والطعام، هذا أهون شيء من درجات الصيام. لكن أين هذا عند كثير من الناس؟ بعض الناس يرى أنه إذا أذن المغرب فأفطر أنه وصل القمة، وصل المنتهى، وأنه هو ولا يبالي بما فعل في يومه من معاصيه وذنوبه. لا يا عبد الله، تفقد هذه الأشياء، هذه أحرى أن تتفقدها، كما أنك تتفقد اليوم: هل تناولت مفطرا؟ الحمد لله ما تناولت شيء من المفطرات. سل نفسك: هل ارتكبت شيء من المحرمات؟ فإذا عثرت أنك وقعت في شيء من المحرمات عليك أن تعض على أصابع الندم. ولهذا إخواني في الله، كان من عبارات سلفنا الصالح على ضرورة الحرص على هذا المعنى من معاني التقوى، من أن نكف سائر الجوارح عن فعل الحرام في أيام الصيام. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب وعن المحارم. إذا صامت البطن عن الأكل والشرب فهكذا سائر الجوارح تصوم عن المعاصي. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، وإنما الصيام بترك الكذب والباطل واللغو واللغو. ولعظيم هذا المقام، مقام ترك المعاصي في أيام ونهار رمضان وفي فترة الصيام، أوصل هذا الأمر إلى جماعة من الفقهاء إلى أن يحكموا بالبطلان على صوم أي صائم وقع في معصية، كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، قال: ومما يبطل به الصوم التعمد في فعل المعصية إن فعلها صاحبها عامدا ذاكرا لصومه. يبطل الصوم، يعني لو أن رجلا يفطر بالأكل، يفطر بالشراب، يفطر كذلك إذا فعل معصية، إن سب قال أفطرت، أعد عليك إعادة، سب شتم لعن قال، ويبطل الصوم بفعل المعصية، بفعل كل معصية إن فعلها صاحبها عامدا ذاكرا لصومه. وعلى هذا ذهب الإمام الأوزاعي وجماعة. ومن أهل العلم من خص المعصية التي يفطر بها الصائم إن كانت في حد الغيبة والكذب ونحوها، كما قال عبيدة السليماني رحمه الله، قال: اتقوا المفطرين الكذب والغيبة، الكذب والغيبة. وأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا اغتاب الصائم فقد أفطر، فقد أفطر. وقال رجاء بن أبي سلمة: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتبطل الصوم، وتبطل الصوم. فهذا جماعة من السلف أنهم كانوا يشددون في أمر مثل هذه المعاصي أنها تفطر، وإلا فمذهب جماهير العلماء على أنهم لا يفطرون بالمعاصي، لكنهم يرون أن المعاصي تنقص في الأجر وتخدش في الفضل، ما يستويان، لا يستوي أحد صام وأمسك عن المحارم فأغلق فمه، فما سب ولا شتم ولا اغتاب ولا طعن ولا غمز ولا همز، بين شخص آخر نعم هو صائم لكنه أطلق لنفسه العنان بفعل الذنوب والمعاصي والمحرمات، ما يستويان عند الله، ذاك صومه أكمل وهذا صومه أنقص. ولهذا إخواني في الله، فإن من معاني التقوى لعلكم تتقون، أي تتقوا فعل الحرام حتى تصل إلى مقام التقوى. فهذه الفائدة الأولى من قوله تعالى لعلكم تتقون. الفائدة الثانية من قوله تعالى لعلكم تتقون، نعلم حينها أن الصيام من أعظم الوسائل الموصلة إلى الدرجات العلى، ليس فقط إلى التقوى، سيأتي معنا في رمضان والمقامات الحسان سيأتي معنا أن كثيرا من المقامات يمكن أن نتوصل إليها عن طريق الصوم. الصوم وسيلة، وسيلة لكل خير، وسيلة لكل منقبة. كم من مقامات لربما الواحد يعجز عنها لكن بصيامه يصل إليها، مثل التقوى. لماذا سهلت لنا التقوى في أيام رمضان؟ قال العلماء أن في خلال صومك يا عبد الله مضيق ومضايق مجرى الشيطان تضيق، لأننا نعلم وينبغي أن نعلم بأن الشيطان يجري منا مجرى الدم، أمكنه الله أنه يسري في عروقنا، ولهذا يوميا في كل آن وهو يبث الشر والوسواس في صدورنا في عقولنا في قلوبنا، ابتلاء وفتنة. فالشيطان يجري منا مجرى الدم، فعلى قدر مجاري الدماء يكون التدفق، ففي أيام البطر والشرة يزيد، وفي أيام الصوم عندما تضيق بنا العروق فالعروق تضيق به، يحس بضيق في تحركه وتنقله، فلا يجري مثل ما كان يجري من ذي قبل. ومن هنا فإن الصائم يجد من الراحة والأريحية في رمضان وفي فترة الصيام ما لا يجدها في أي وقت آخر. ولهذا تعلم يا عبد الله أن الصوم وسيلة إلى كل خير، لأنك بصومك تحارب الشيطان فتنطلق لك العنان بفعل ما تريد من البر والتقى والإحسان. الفائدة الثالثة إخواني في الله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون هي الغاية التي ينبغي أن يتحصل عليها الصائم من صيامه. يأتي السؤال، قد يقول قائل لعلكم تتقون ما لنا؟ نرى الكثير من الصائمين ما اتقوا الله، ما نرى الكثير من الصائمين ما حصلت منهم التقوى. نجد من أهل الصيام من لربما هو صايع ضايع كما يقال، فاجر ماجن، فكيف يقول ربنا لعلكم تتقون والتقوى ما جاءت من شريعة الصيام؟ الجواب يا عبد الله، إذا وجدت أن الله جل وعلا علق سببا أو علة لأمر ما وما تحققت هذه العلة، اعلم أن الغلط في هذا المعلول. فلما قال ربنا جل وعلا لعلكم تتقون أي تكون منكم التقوى من خلال الصيام، إذن الخطأ أين؟ الخطأ في صيامنا، الخطأ يكمن في صيامنا. وعد ربنا وعد ووعده حق لا يخلف، من أقام الصيام سيحقق ولا بد باب التقوى سيحققه، هذا من إذا حقق الصيام. فإذا وجدت أنت يا عبد الله أن التقوى ما تحصلت عليها، أعد نظرا في صيامك، أعد نظرا في صيامك. فربنا أخبر أن من حقق الصوم يتحصل على التقوى، هذا مثله كقول ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل كيف هذا ونرى من المصلين من هو باغ من هو عاد من هو مؤذي لعباد الله وهم مصلين، وكيف ربنا يقول إن الصلاة تنهى؟ نقول إذا رأيت الأمر كذلك إذن يقال في هذا المعتدي أعد نظرا في صلاتك، أعد نظرا في صلاتك. وعد الله لا يخلف الله وعده جل في علاه. فإذا أخبر ربنا أن الصلاة تنهى وأن الصيام تجلب التقوى، فما وجدنا الزجر لا هنا ولا هنا. أعد نظرا يا عبد الله في عبادتك، كيف أديتها، كيف أديتها؟ وهذا هو المحك الذي ينبغي كل واحد منا أن ينظر إلى طاعاته وعباداته. ربما ذاك المصلي يصلي وقد أخل بالشروط وأخل بالأركان، لا حضور قلب، لا خشوع بدن، لا تفكر، لا تدبر، لا الإتيان بالأمور على وجهها، فلما أخل في صلاته قل تأثيرها. وهكذا قل في حق الصائم الذي صام لربما ما التزم بالصيام الصحيح كما صام نبينا عليه الصلاة والسلام، لربما أخطأ وزل ووقع فيما لا مما يخدش صومه، فلما كان صومه ضعيف ما استطاع أن يأتي بالتقوى المطلوبة التي ينبغي أن يرجوها كل مسلم. فلهذا إخواني في الله، فمما يستفاد من قوله تعالى لعلكم تتقون أنه إن وجدنا أن التقوى ما تحصلنا عليها، إذن فلننظر في صيامنا فإن فيه خلل وإن فيه زلل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلكم والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.